المعلمين كذب بدأوا يشككوا في خدمته ويدعوا ان هو مش رسول ويهزوا منظره قدام ولاده. الخطورة من التجربة دي انها ممكن تخلي الناس تتشكك في ايمانها لانها استلمت الايمان عن معلمنا بولس الرسول. فرسالة كورنثوس الثانية في مجملها دفاع عن رسوليته او دفاع عن خدمته، ومن هنا بيتكلم في اجزاء كثيرة منها عن الخدمة ومفاهيمها ومبادئها ممثلة في خدمته هو واللي معاه. في نفس الوقت بيخبط في اشكال الخدمة الخطأ اللي بيدعيها بعض الفلاسفة اللي دخلوا الكنيسة واخدين صورة التقوى وهم مش خدام حقيقي. بدأ اول اصحاح لو تفتكروا وقال لهم انتوا سمعتوا ان احنا كنا بنعدي على الام شديدة، لكن عاوزين نقول لكم انه ألمنا لتعزيتكم وافرحنا لتعزيتكم. يعني ان كان ربنا بيسمح لنا بتجارب كرعاة دي عشان نقدر نسندكم وقت تجاربكم، وان كان ربنا بيعزينا برضه عشان نقدر نعزيكم. وبعدين اعتذر قال لهم انا كنت ناوي اجي لكم بس ما قدرتش اجي لكم، وما قدرتش لاني ما كنتش عاوز اجي لكم واكون شديد معاكم وصعبان علي منكم، فاجلت حضوري ليكم. الصح الثاني بيناقش المشكله اللي بدات في كورنثوس الاولى بتاعت خاطئ كورنثوس، الشخص اللي انحرف في علاقه زنا خدوا منه موقف الكنيسه وحرمته الكنيسه، وبعدين رجعت في كورنثوس الثانيه اصحاح 2 تقبله وقال طالما تاب، معلمنا بولس قال طالما تاب وكلكم قابلين توبته انا كمان قابل توبته فرحان بيه، لان احنا مش غرضنا نحرم الناس، غرضنا نرجع الناس لربنا. واضح كان ان فرحان بتوبه هذا الاخ، فكتب الحته المفرحه اللي في اخر كورنثوس الثانيه، احنا ريحه المسيح الزكيه، لهؤلاء رائحه موت الموت ولهؤلاء رائحه حياه لحياه، ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. اصحاح 3 بدا يتكلم عن الخدمه بالتفصيل، فبدا يعمل مقارنه بين خدمه العهد القديم وخدمه العهد الجديد على اعتبار في جزء منهم كان يهودي. وقال لهم يعني خدمة العهد القديم ممثلة في موسى النبي مجدها وعظمتها كانت ان موسى ما كانوش قادرين يبصوا في وشه لمجرد انه التقى مع الله. احنا في العهد الجديد مش بس يعني بنكلم ربنا، احنا قدام ربنا عيني عينك، وعلاقتنا بالله علاقة اعمق من علاقة العهد القديم، ومجد خدمة العهد الجديد اعظم من مجد خدمة العهد القديم، لأن خدمة العهد القديم كانت في الآخر ما بتديش للناس الحياة، كان في الآخر بيموت، لكن في العهد الجديد الخدمة بتوصل الناس للأبدية. إصحاح 4 برضه بيكمل كلامه عن الخدمة وقال إن النعمة اللي واخدينها نعمة الخدمة دي محطوطة جوانا في أواني خزفية عشان يظل فضل القوة لله لا منا، يعني إحنا من بره زي الأواني الخزفية مدشدشة ومكسرة ومشرخة ومش منظر يعني، ولكن جوانا نعمة كبيرة قوي بالروح القدس ان احنا نوصل الناس للمسيح ونوصل احنا معه. وعشان كده بدأ يقول الصفات اللي بيتحلى بها الخادم الامين، انه ممكن يكون مجرب، ممكن يكون مضطهد، ممكن يكون مشوه من بره، ممكن يكون حياته فيها ضيقات وتجارب واضطهادات واوجاع كتيرة، لكن ده ما يلغيش ان قوته من جواه في فرح وفي سلام وفي تعزياته بربنا. وبدأ يتكلم عن فلسفة الإنسان المسيحي الخادم، إنه إن كان الإنسان الخارجي بيفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. الجسم ده كل ما بينحل ويقرب من النهاية الروح اللي جواه بتكبر وتتقوى وتثبت في ربنا أكثر وأكثر. إصحاح 5 يكمل نفس الكلام ويقول عن فكرة الاستيطان في السماء، ان احنا طول ما احنا مستوطنين على الارض يعني كل اللي شغلنا الارض مش هنفضل متغربين عن الله، لكن ان تغربنا عن الارضيات نستوطن عند الرب. بمعنى انه يعني الواحد لما يعيش غريب في الدنيا يبقى مش غريب عن ربنا في السماء، لكن لما يعيش الدنيا هي حياته هي كل اوله واخره يبقى غريب عن السماء. وانتهى بفكرة انه اذا كان المسيح مات عشان وقام احنا كمان بالتالي حياتنا اصبحت ملك، مش من حقنا نعيش لانفسنا ولكن للذي مات من اجلنا وقام. وانتهى في الصح 5 فكرة أن نسعى كسفراء عن المسيح، وتكلمنا بالتفصيل عن فكرة السفير وميزاته وصلاحياته وشبهه بملكه وكلامه. إصحاح 6 ما زال بيقدم لنا مناهج أو مبادئ الخدمة، فقال لنا حوالي 20 صفة المفروض الخادم يتحلى بيها: مجموعة الضيقات والألام اللي في حياته، مجموعة الفضائل، مجموعة الإمكانيات، مجموعة المتناقضات. الكلام ده في إصحاح 6. وفي الآخر قال ما يصحش ندخل في شركة مع غير المؤمنين، بمعنى ما ينفعش نتحد بناس ما يؤمنوش بالمسيح زينا، لأن ما فيش شركة بين النور والظلم. دخلنا في صح 7 قبل عيد الميلاد، وبدأ يواجه الاتهامات اللي بتيجي عليه، فبيقول اقبلونا. أنا هقرأ بسرعة الجزء اللي خدناه عشان أفكركم وندخل، احنا وصلنا النص الإصحاح، إصحاح 7 اللي يحب يتابع. اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. واضح ان دي كانت التهم اللي بتتقال عليه، انه ظالم وطماع وله غرض، فبيقول احنا ما عملناش حاجه زي كده. لا اقول هذا لاجل دينونه، انا ما اقصدش دين حد بالكلام ده، لاني قلت سابقا انكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. يعني انا مش غرضي ابرئ نفسي واتهمكم، انا حياتي ملككم. لي ثقه كثيره بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا، لأننا لما أتينا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف، لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. بيحكي الخبرة اللي عاشها أنه كان تعبان جدا من بسبب الضيقات اللي حواليه والاضطهادات والألام النفسية اللي بيعاني منها، أن ولاده بيسيبوه بسبب أقاويل كذابة، فكان تعبان من داخل مخاوف ومن خارج خصومات، يعني من بره وجوه الحكاية مش مظبوطة. فبيقول ربنا عزانا في وقت اللخبطة دي، وجالنا تيتوس، تيتوس ده تلميذه اللي كان بعت كورنثوس يشوف أخباره. فلما تيتوس جاله من كورنثوس يقول له لا، ولادك بيحبوك، ولادك عارفينك ومش بيقبلوا كلام الغلط اللي عليك، وهم أخذوا على كلامك وسمعوا الكلام في كل المشاكل اللي ذكرناها في كورنثوس الأولى. هو ارتاح جدا بالأخبار دي، فبيقول تعزينا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى أني فرحت أكثر. يعني تيتوس قاعد يقول له دول مشتاقين لك، بالكلام بتاعك خلاهم يبكوا ويتأثروا ويتوبوا، ولسه ليهم غيرة عليك ومش عاوزين يمشوا غلط. لأني وإن كنت قد أحسنتكم بالرسالة، أنا براجع، أنا بمشي بسرعة عشان براجع بس الحاجات دي خدناها. لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت. وفاكرين وقفنا عندها شوية حكاية لست أندم مع أني ندمت، يعني هو كأب شد زيادة الكلام عليهم وكان حازم قوي، فكان قلبه يعني وجعه ان هو بيشد على اولاده كده. فبيقول انا ندمت الحقيقه ان انا شديت عليكم كده، لكن انا مش ندمان لان الكلام جاب نتيجه. فاني ارى ان تلك الرساله احزنتكم ولو الى ساعه. الان انا افرح لا لانكم حزنتم، بل لانكم حزنتم للتوبه. ودي اللي وقفنا عندها زي. لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا، فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام، في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. احنا تكلمنا عن نوعين من الحزن. حزن العالم ينشئ موتا، يعني الواحد لما يخسر حاجة كبيرة ويحزن على الخسارة دي ممكن قلبه يقف، ممكن يموت فيها، أو لما يحزن بسبب عداوة بسبب خصام بسبب شهوة، كل أحزان العالم تنشئ موت، يعني تخنق الواحد تجيب له اكتئاب وتجيب له أمراض. وتنشئ موت روحي واحيانا موت جسد. يعني الحزن العالمي ينشئ موت روحي، لان اللي مش عاوز يتعذب ربنا ده دي خطئ، لان هو حزين حزن عالمي مش حزن روحي. لكن في المقابل حزن الله، الحزن الذي بحسب مشيئة الله، ده حزن بناء جدا وإيجابي، لأنه يقول هنا ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. يعني إيه؟ يعني لما الواحد يحزن أنه جرح ربنا أو أنه مشي غلط، الحزن ده مفيد جدا، لأنه هيدفعه في طريق التوبة اللي مش هيندم عليها أبدا. يعني الإنسان يندم على طريق الشر، لكن مفيش إنسان بيتوب يندم على توبته أبدا. طب الحزن ده بيعمل ايه؟ في خطوات ذكرناها نذكرها تاني لان ده موضوع مهم. فيقول الحزن ده بحسب مشيئة الله كم انشأ فيكم من الاجتهاد. اول علامة من علامات حزن التوبة انه في ايجابية، في اجتهاد. يعني الانسان زعلان من نفسه انه غلط، او زعلان على نفسه انه غلط، لكن بيجتهد انه ما يقعدش في الحالة دي، في حماس جواه انه يطلع من الشكل اللخبطه ده. بل من الاحتجاج، حزن التوبه يخلي الواحد محتاج في داخله، احتجاج على المرحله اللي وصل لها، مش قابل نفسه. ازاي انا اوصل لكده؟ ازاي انا اتبهدل كده؟ ازاي الشيطان يذلني كده؟ ازاي افضل مش طايل الخطيه وببص لاكل الخنازير بالمنظر ده؟ ينشئ اجتهاد ثم احتجاج. بل من الغيظ، توصل مع مشاعر التوبة ان الواحد متغاظ من الغلط اللي عمله، لو متغاظ من عدو الخير اللي وقعه، متغاظ، ده غيظ مقدس، لاني مش متغاظ من انسان، انا متغاظ من نفسي. وعشان كده الآية تقول لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني ايه؟ استغل الغيظ المقدس اللي جواك وتوب توبة كاملة قبل ما تغرب الشمس، لحسن تكون اخر حياتك. فاهمين؟ اذا لا تغرب الشمس على غيظكم مش معناها اغضب بالنهار براحتك وبعدين تعالى قبل الشمس ما تغرب وقف، لا، لان الغضب لا يسمع بر الله. لكن معناها ان اذا فعلت بغيظ مقدس، متضايق من نفسك، كمل بقى وتوب وتراجع عن خطيتك قبل ما تغرب عليك الشمس، ما تأجلش. يعني فهنا بيقول انشأ فيكم من الغيظ، من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف. من المشاعر المقدسة اللي تيجي مع حزن التوبة خوف. خوف من ايه؟ خوف مقدس، في خوف مقدس. اول نوع من الخوف المقدس ان الواحد يبقى مستكتر يقف قدام ربنا، يبقى مش قادر يرفع عينيه في السماء زي العشار. العشار ما كانش قادر يرفع عينيه، طب خايف من ايه؟ هو جواه حزن التوبة، فمش مخليه مكسوف، مخليه خايف وقفة ربنا. على فكرة الشخص اللي مش عايش التوبة ما يحسش بالخوف المقدس، يدخل الكنيسة يطلع منها يقف قدام الهيكل مش حاسس. الشخص التائب يشعر برهبة لما يقف في الكنيسة أو قدام ربنا، يشعر بخوف مقدس، يبقى خجلان من ربنا، يبص في الأرض، لأنه عنده مشاعر مقدسة من الخوف. وساعات الخوف يكون الخوف لتكون لنتهي وتضيع حياتي وتنتهي وأنا في الخطية لسه. ساعات يكون الخوف على الأبدية. يعني من مشاعر الحزن المقدس في التوبة إن الواحد هو بيقرب من التوبة يقول طب أنا ليا رجاء، أنا في أمل مني، أنا خايف تكون فرصتي خلصت، أنا خايف يكون باب السماء اتقفل. طبعا هو مش متقفلش، لكن يبقى خايف الأبدية تروح منه، يبقى خايف اسمه يتشال من السماء، يبقى خايف على مصيره، ده خوف مقدس، خايف على مصيره، ده خوف مقدس. بل من الشوق، في مشاعر تانية حلوة في حزن التوبة. حزن التوبة يعمل اجتهاد، يعمل احتجاج، يعمل غيظ، يعمل خوف، يعمل شوق. شوق لإيه؟ الشخص اللي عايش مشاعر التوبة المضبوطة جواه استياقات روحية، عاوز بقى يمشي في مضافة، مشتاق يقرب من ربنا، مشتاق يلمسه، مشتاق يسمع بودانه مغفورة لك خطاياك، مشتاق يعيش صح، مشتاق يتحدى نفسه ويزلط خطيته، مشتاق يحب الناس اللي غلط في حقهم ويصلح غلطته. في اشتياقات روحية للتائب. حزن التوبة لما يكون حسب مشيئة الله ينشئ شوق، هذا الشوق مقدس، عشان كده الشيخ الروحاني يتكلم عن التوبة ويقول على قد ما الخاطئ يبقى مشتاق لخطيته جدا وبيجري عليها، على قد ما التائب يكون مشتاق جدا لحضن ربنا. يعني يبقى الواحد بيجري على الشر مندفع، الشهوة بتشد وشد، لما بيتقلب 180 درجة ويدوق حزن التوبة المقدس بيبقى مشتاق جدا للأمان في حضن ربنا وللراحة والسلام بتاع مغفرة ربنا. بل من الغيرة، الغيرة درجة من درجات الشوق أو درجة أعلى شوية، يعني يبقى غيور على خلاص نفسه، ما يعرفش ينام عاوز يصلي صبح وليل، ما يعرفش يأكل براحته عاوز يصوم، غيور سخن حامي. بل من الانتقام، طب الانتقام ازاي؟ هل ممكن يكون الانتقام شعور مقدس؟ احنا بنتكلم عن حزن التوبة الذي بحسب مشيئة الله. الانتقام ايوه شعور مقدس لما يكون انتقام من الشر مش من الشرير. احنا لا ننتقم من بشر، احنا في العهد الجديد مصارعتنا ليست مع لحم ودم، محدش في حل انه يكره او ينتقم من انسان ايا كان. لكن الانتقام احنا عندنا فرصة ان ننتقم من الشر. يعني ايه ننتقم من الشر؟ في امثلة كده كتير، في امثلة مثلا لناس عاشوا في الخطية والزنا انتقموا من الشر فعاشوا كل حياتهم بتوليين، حتى الزواج المقدس ترفعوا عنه انتقاما من الشر. في واحد مثلا كان بخيل جدا واناني وعمال يظلم الناس وياخد فلوسهم، ينتقم من الشر يقوم يوزع كل اللي عنده ويعيش فقير. طب ما كفايه تدي العشور، طب كفايه نص فلوسك، لا انا بنتقم. وتنتقم من ايه؟ من الشر اللي عشت فيه. في واحد عاش في جو كله شر ورجع لربنا وداء ربنا، عاوز ينتقم من الشر، يقوم يروح يدور على كل الأشرار اللي كانوا معاه وينتقم من الشر اللي يجيبهم لربنا. ينتقم، مش عدو الخير ضحك عليهم وضحك عليا، انا زي ما ضحك عليا هضحك عليه واسرق الناس اللي تحت ايده. انتقام مقدس، في انتقام مقدس، لانها معركة، مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الشياطين، مع الرؤساء، مع اجناد الشر الروحية في السماوات، معركة حقيقية. فهنا الانتقام درجة من درجات التوبة العالية. تاخدوا بالكم من التدرج، في اجتهاد، في احتجاج، في ضيق، في خوف، في شوق، في غيرة، في انتقام. يعني الشخص اللي تائب توبة قوية جدا ينتقم من حياته الأولى بعكسها، أو ينتقم من الشر في حياته وحياة من حوله، يخطف الناس من إيد إبليس يرجعهم لربنا انتقاما منه ومن اللي عمله فيه قبل كده، انتقام من الشر، فانتقام مقدس. فيقول معلمنا بولس بيندحهم على حزن التوبة، بيقول لهم الكلام بتاعي كان كلام موجع شوية وكان كلام شديد، وأنا كنت يعني مستكثر أقوله، لكن أنا ما ندمتش لأني شفت إن الكلام ده أحزنكم حزن مقدس حسب مشيئة الله، وهذا الحزن حزن التوبة. كم أنشأ فيكم من الاحتجاج والغيظ والخوف والشوق والانتقام، في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء. يعني برافو عليكم، أنتوا طلعتوا 10 على 10، الكلام اللي أنا قلته ما كنتش عاوز أحسن من كده. أبرياء في هذا الأمر، يعني أنتوا تبرأتم برد فعلكم من أي تقصير. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه. شوفوا بقى حكمة الشخص ده، لألا يشعر إنسان من الكنيسة أن بولس تحامل عليهم جدا بسبب مجموعة وسطيهم كانت منحرفة أو منحلة، فقال لهم كلهم كلام صعب. فقال لهم بصوا، أنا عاوزكم تعرفوا أن الكلام اللي أنا كتبته مش عشان المذنب أو المذنب إليه، يعني اللي غلط واللي ما غلطش. انا كل اللي كنت بكتبه ده بكتبه بقلب اب لكي يظهر لكم امام الله اجتهادنا لاجلكم. يعني عاوزكم في الاخر تفهموا ان انا كاب كنت متألم من الحالة اللي وصلت لها، وكنت عاوزكم كلكم تعرفوا كم اجتهد لاجلكم او قديه انا متأثر بحالكم. فانا ما كنتش بقول الكلام ده عشان الغلطان واللي غلط واللي مغلطش، كلكم في الاخر اولادي، فاهمين عاوز يوصل لايه؟ مش عاوزهم طرف يتحامل على طرف، او طرف يعتبر نفسه يعني خد كلام صعب وهو مغلطش. عاوزهم يحس ان هم واحد في الاول وفي الاخر، وان بولس بيحبهم كلهم، وانه ما كانش يقصد الكلام لحد معين، عشان ما يفضلش صغير في نظر نفسه ويبقى حاسس ان كل الناس موجهة الانظار اليه، انت عم خليتنا نسمع كلام بايخ، انت خليت بولس يقول فينا ويعمل. ما يحسش بكده. من اجل هذا قد تعزينا بتعزياتكم، ولكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لان روحه قد استراحت بكم جميعا. شوفوا معلمنا بولس الرسول الحقيقه ما عندوش الانانيه في الخدمه، مع ان هو ابوهم بعد تيتوس يطمن، ولما تيتوس اطمن وارتاح جدا لتوبه الكنيسه في كورنثوس وحماس الناس للتوبه، مجرد بولس قعد مع تيتوس وشاف انطباعاته هو كمان ارتاح قوي. مش عاوز يعمل كل حاجه بنفسه، لا، لان فرحته فرح التلاميذ وفرحه الكنيسه فرحه واحده. فهنا ازاي يكون موضوع واحد تاني يفرحك؟ دي معناها ما عندكش انانيه. لما يكون الانسان اناني اللي يفرحه موضوعه واللي يزعله موضوعه. لما يكون الانسان قلبه كبير مشغول بحال الناس واخبارهم، يفرح كل لحظه لان في كل لحظه هيسمع خبر كويس، ويتألم ايضا كل لحظه مع كل مشاكل الناس اللي حواليه. ثم بيبقى حياه صعبه قوي، لا بالعكس، لما يتألم مع الناس يتألم بارتياح داخلي، لان التعاطف والحب انك تشيل مع غيرك، تبقى متألم صحيح لكن من جواك في سلام، لان ده عمل روحي. غير لما تكون شايل همك لوحدك، لما تشيل همك لوحدك تتخنق بيه تفطس تحته، لكن لما تشيل مع الناس همومها تشعر بسلام داخلي. طب جه منين السلام ده؟ عمل روحي، ده عمل روحي اصلا، في الروح القدس اللي يخليك تشيل مع الناس همهم، يديك سلام ويديك تعزيه ويديك فرح مع انك شايل هموم ناس اكوام. عشان كده تقدر تفرح مع الناس افرحها، وحين تتألم مع الناس ألمهم الألام بتاعتهم ما تخنقكش، بالعكس تزيد فرحك وسلامك. فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخرنا أيضا لدى تيتوس صار صادقا. يعني إيه الكلام ده؟ هو كان قدام تيتوس وعاوز يعمل نفسه إيه يعني كأب، وقال عاوز يقول لهم انا قلت عليكم كلام حلو قدام تيتوس قبل ما ابعته، وكنت بفتخر بيكم قدامه، فطلع الكلام اللي انا قلته مظبوط لاني لم اخجل. يعني ايه؟ فاني ان كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخجل. يعني انا قلت له هتقول لهم الكلام ده وهيتاثر، هيسمعوا الكلام، دول بيخافوا ربنا، دول حلوين، دول برضو عندهم مبادئ. فهو عاوز يقول لهم انا افتخاري بيكم طلع في محله، حته تشجيع ليهم طبعا، لان انتوا بيضتوا وشي قدام تيتوس، انا بعت تيتوس ابني فرجع يطمني يقول لي فعلا دول زي ما انت قلت. بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا ايضا لدى تيتوس صار صادقا. يعني زي ما احنا كنا صادقين معاكم، الكلام اللي قلناه لتيتوس عنكم طلع صادق في محله. وأحشاؤه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. أنا أفرح إذن أني أثق بكم في كل شيء. يعني إيه أحشاؤه هي نحوكم بالزيادة؟ تعبير الأحشاء معلمنا بولس بيستخدمه كتعبير عن المحبة. يعني في رسالة فيليمون يقول فيليمون تلميذه عن أنسيموس العبد اللي كان مقصور ساعتها وآمن على أيديه، يقول له أرح أحشائي. أرح أحشائي يعني إيه؟ زي ما تيجي أم كده يبقى لها طلب عند شخص من أجل ابنها، تقول للشخص ريح قلبي، ماله قلبك وماله الموضوع، ما هو ابنها قلبها، فلو ريحت ابنها يبقى ريحت قلبها. فكلمة أحشاء يستخدمها القديسين تعبيرا عن المحبة الرعوية. قلب الراعي اللي مشغول على أولاده. فعاوز يقول أن تيتوس كمان مش هو بس بولس، تيتوس كمان أحشاؤه نحوكم بزيادة، يعني إيه؟ يعني قلبه مفتوح لكم قوي، بيحبكم قوي، فأحشاؤه يعني مليان مشاعر فياضة تجاهكم، متذكرا طاعب جميعكم. واللي بيملى قلبه بيشحنه أول بأول كده بمشاعر حلوة أنه يتذكر طاعب جميعكم، لأن الأب لما أولاده يكونوا بيسمعوا الكلام وبيريحوه ده يزيد من مشاعره تجاههم، يفرحوا بيهم أكتر وأكتر. فهنا بيقول أحشاؤه هي نحوكم بالزيادة متذكرا طاعب جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعبة. من علامات توبة الناس دي ان لما بولس بعت تيتوس ابنه بالرسالة الشديدة بتاعت كورنثوس الاولى الناس خافت وقبلت تيتوس باحترام شديد وعملت له 100 حساب. فده كان علامة تقدير لبولس نفسه اللي بعته وعلامة توبة انه الكلام ده مأثر فيهم. فده فرح تيتوس قوي لما لقى الناس بتعامله بخوف ورعدة وباحترام شديد وخايفين من الكلام المبعوث على ايده، وفرح بولس ان هم لسه عاملين له خاطر ومستعدين للتوبة. انا افرح اذا اني اثق بكم في كل شيء. دي خلاصة الاصحاح ده. وتلاحظوا بقى اللي تابع معانا كورنثوس الاولى ان الجو اتغير خالص من كورنثوس الاولى لكورنثوس الثانية. كورنثوس الاولى كان جاله وقت كان بيتهكم عليه، كان شديد جدا في الكلام، يقول لهم ما خلاص على اخر الزمن انتوا بتفهموا واحنا ما بنفهمش، ما هو ربنا لازم يذلنا ويخلينا احنا اخر ناس في الدنيا، انتوا اللي ليكوا كرامة واحنا ما عادش لينا، احنا ما بقيناش بنفهم، مش كده؟ كان كلامه فاكرين اللغة دي في كورنثوس الاولى كان مشدود وكان صعبان عليه ان ولاده يمشوا غلط وراء فعاليهم مش مظبوط. لما سمع الاخبار ان هم مشوا صح وعاملين له خاطر وابتدوا يتضبطوا بقى فرحان جدا، فابتدى يمدح ويقول لهم انا فرحان لاني بثق فيكم في كل شيء، يعني ثقتي فيكم في محلها. كده خلصنا جزء بتاع موضوع الخدمة بالذات الى حد ما، طبعا ما خلصتش لان لسه هيحكي جزء تاني. لكن قبل ما ندخل على اصحاح 8 في فكرة لازم تبقوا فاهمينها. في الوقت ده من الكنيسة يعتقد في بداية الستينات ميلادية حصلت مجاعة شديدة في منطقة اليهودية، اليهودية اللي عاصمتها أورشليم اللي فيها الكنيسة الأم، ما الكنيسة الأم كانت في أورشليم اللي فيها الآباء الرسل، صحيح أغلبهم كانوا ابتدوا يبشروا بره، لكن ظلت الكنيسة الأم للعالم كله هي كنيسة أورشليم اللي بيطلع منها الرسل ويدوروا في العالم. فحصل مجاعة شديدة في البلاد. طبعا بولس الرسول كان يعتبر الكارز الأول أو المسؤول الأول عن الكنائس اللي بتتفتح في أوروبا، لأن احنا لما شرحنا في الأول لو تفتكروا كان مقر خدمته أنطاكيا عند آخر سوريا بين سوريا وتركيا، ويطلع يلف في أوروبا في اليونان وبعدين يوصل لإيطاليا في رحلة تاني في الآخر يعني، لكن كان لفته كلها في آسيا الصغرى واليونان ويفتح كنائس كتير. فلما سمع انه في اورشليم اصبح في مجاعه شديده، بقلب الراعي المظبوط اللي شايف انها كنيسه واحده في الاول وفي الاخر، بدا يشجع ولاده في كل الكنائس يجمعوا تبرعات ومعونات للكنيسه الام في اورشليم، وبقى يوصيهم. اول كل اسبوع كانت الكنيسه بتجتمع يوم الحد، والحد اول الاسبوع في العرف اليهودي والمسيحي زمان. ليه؟ لأن الأسبوع يخلص سبت، والأحد يوم الأحد اللي هو واحد، حتى احنا ما زلنا بنقولها أحد اثنين ثلاث أربع، مع أن احنا ماشيين عن من الجمعة أول الأسبوع، في الحقيقة لا، أول الأسبوع الأحد لأنه ده واحد والاثنين اثنين. فكانت الكنيسة تجتمع أول كل أسبوع يوم الأحد، فاجتماعها وتعمل القداس. فكان يوصيهم في أول كل أسبوع الناس تيجي وتجيب معاها تبرعات، التبرعات اغلبها عينيه ما كانتش فلوس، ويجمعوها عشان يبعثوها مع ناس لأورشليم. هو ده الموضوع اللي هيتكلم فيه في اصحاح 8 و9، هيتكلم عن الموضوع ده في الاصحاحين الجايين، اللي هي ببساطه موضوع خدمه العطاء او خدمه المحتاجين. عشان كده قلنا رساله كورنثوس الثانيه هي رساله الخدمه، لان فيها اكتر من شكل من الخدمة وفيها مبادئ الخدمة. فهنا بالتركيز على خدمة المحتاجين. ثم نعرفكم ايها الاخوة، صح تمام، نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا. هيحكي لهم عن مقاطعة تانية اسمها مقدونيا اللي فيها بلد اسمها فيليبي كان بشر فيها. هيعمل حركة احنا كلنا بنعملها كاباء احيانا، ان احنا نخلي واحد يتحمس او يغير من واحد في حاجة كويسة، فهو هيغيرهم بكنيسة عملت حاجة حلوة. فاهمين الفكرة؟ يعني زي ما تروح لفلان تقول له شوف فلان ده هو مشغول قوي زيك، فيقول لهم ايه؟ ثم نعرفكم ايها الاخوة، يحكي لهم عن اخبار كنيسة مقدونيا، نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا، لانها مقدونيا دي مقاطعة مش بلد واحد كذا حباب، انه في اختبار ضيقة شديدة صاد وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لانهم اعطوا حسب الطاقة، انا اشهد وفوق الطاقة من تلقاء انفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة ان نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقدسين. حتى دي مليانة معاني مهمة. الناس دي علامة عطائهم وسخائهم ايه؟ مش مجرد ان هم لموا تبرعات، لا دي سهلة، حكاية انك تلم تبرعات دي مش دي القضية. اول حاجة تميزهم انهم عملوا الخدمة دي في اختبار ضيقة شديدة، يعني وسط ظروف قاسية جدا، وكانوا متضايقين وكنيسة مضطهدة ومجربة ومتألمين، لكن سمعوا عن اخواتهم في اورشليم جعانين، في اختبار ضيقة شديدة صاد وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. يعني ايه؟ يعني فرحوا جدا ان جات لهم فرصة، شوفوا نعمة، فرحوا جدا ان جات لهم فرصة يشاركوا المحتاجين في كنيسة هم مش شايفين. صاد وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. يعني ايه فقرهم العميق لغنى سخائهم؟ يعني من كتر سخائهم وغنى سخائهم افتقروا. فاهمين الفكرة؟ يعني واحد مثلا يبص لزكة يلاقي زكة ده عمل عملة غريبة جدا، لما المسيح دخل حياته يعني اثروا بمحبته، وقف قدام كل الناس يقول ها انا نصف اموالي اعطي للفقراء. طب ادي نص الثروة راحت. وبعدين وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف. انت كده بوظت الدنيا. طب ما انت حياتك كلها وشايل، لما ترد لكل واحد وشيت به اربع اضعاف يبقى النص التاني خلص، اما كنتش هتتضايق. يعني كلامك ده يجيبك على الزيرو خالص. هنا صاد وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. يعني من كتر سخائهم في العطاء ممكن يكونوا افتقروا بس فرحانين. ودي حتة مهمة جدا في العطاء. العطاء مفرح، عكس ما الناس في الدنيا بتفكر. الناس تفكر انها لما تدي تخسر، لما تدي وقت، تدي مشاركة، تدي فلوس، تدي خدمة تخسر تقل. الحقيقة الفكرة دي فكرة مش مظبوطة. الفكرة الروحية ان اللي بيدي بيكسب واللي بيدي بيزيد، ومغبوط هو العطاء. يعني كل ما تدي تفرح، كل ما تدي انت تفرح اكتر، حتى لو اديت فوق طاقتك، حتى لو اديت من وقتك الثمين، حتى لو اديت حاجة ثمينة بالنسبة لك، على قد ما تدي على قد ما تفرح. سر العطاء كده، العطاء ده سر، مغبوط هو العطاء. فهنا نلاقي الناس دول البسطة في إيمانهم والمضطهدين، يعني في اختبار ضيقة شديدة، ما كانتش ظروفهم سهلة عشان يطلعوا يعني القرش. صاد وفور فرحهم، يعني كان عندهم فرح مبالغ فيه، وافتقروا فقر شديد بغنى سخائهم، لأن الحكاية ما كانتش ناقصة، كان في اضطهاد وكان في ضيقات. فعشان كمان يفكروا يدوا للناس اللي في بلاد تانية، يعني واحد يقول لا مش معقول بقى، ده مش في وقتها خالص. لا، هم فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم شوفوا التعبير اللي يقوله معلمنا بولس، أعطوا حسب الطاقة. أنا أشهد وفوق الطاقة، يعني في واحد يدي ويقول لك على قد طاقتي وماشي، حلو قوي لما يكون على قد طاقتك، واحد يقول على قد طاقتي العشور، كان نفسي أدفع أكتر بس على قد طاقتي ماشي، واحد يقول على قد طاقتي أدي بس يوم القداس وإن كان اجتماع أنا كان نفسي الأسبوع كله أقضي في الكنيسة ماشي، لكن دول أعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة. أنا أشهد، معلمنا بولس بيقول أنا شاهد إن الناس دي أدت فوق طاقتها، يعني من أعوازهم أعطوا. شبه مين؟ شبه المرأة بتاعت الفلسين اللي مدحها المسيح، لأنها أعطت من أعوازها، يعني فوق طاقتها. كانت الفلسين دول هيأكلوها لقمة في يوميها، لكن أعطت من أعوازها، يعني فوق الطاقة، فوق طاقة الصحة، فوق طاقة الوقت، فوق طاقة الفلوس، أعطوا فوق الطاقة. أنا أشهد. والعجيب كمان واللي أكثر من ده كله، من تلقاء أنفسهم. شوفوا كم فضيلة في الناس دول، أنهم أعطوا وأعطوا فوق الطاقة وأعطوا من تلقاء أنفسهم وأعطوا بفرح شديد وأعطوا بسخاء وأعطوا حتى افتقروا. درجات عالية عز، درجات عالية خالص. فهو عاوز يحنسهم بالصورة المثالية دي، عاوز يقول لهم شايفين بقى الحاجات الحلوة، شايفين الكنائس الحلوة، يقول لهم. ولما ابتدى الكلام قال لهم شايفين الناس دول كويسين قد ايه؟ لا، هو حكيم، قال اعرفكم نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا. يعني ايه؟ كل العظمة دي ترجع لمين؟ لنعمة ربنا عليهم، عشان ربنا نديهم نعمة ومحسسهم بفرح روحي وغمرهم بمحبته، شبعانين بيه. فكل الكلام التاني ده بغير اختبار ضيقة شديدة، صاد وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة. أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. يضاف على كل الفضائل دي حاجة تاني، ملتمسين منا، شوف التعبير، بطلبة كثيرة، يعني بالحاح أن نقبل النعمة. مش واحد يطلع من جيبه تبرع ويحطه كده، يعني كمان يتفضل على الكنيسة أو على الفقير، لا، ده بالعكس، هم جايبين ده كله وبهذا السخاء وفوق طاقتهم ومن تلقاء أنفسهم ووسط ضيقة شديدة، وبيطلبوا بالتماس يا ريت تقبلوا مننا الحتة دي. شوفوا الخدمة المظبوطة تمشي ازاي. يعني انت تروح للفقير تقول له ممكن تتفضل وتقبلني ادخل بيتك بس؟ يعني ايه؟ وانت عشان راجل فقير وانت راجل غني تدخل كده وخلاص؟ ده هو اللي ممكن يشهد لك في السماء، ده ممكن على حس تدخل السماء، ده هو صاحب جميل عليك اكتر ما هتكون صاحب انت ميت جميل عليه. فملتمسين منا بطلبة كثيرة، هو ده الفكر المظبوط في العطاء. احنا ساعات ككنيسة او كخدام نتكسف نطلب، يعني للكنيسة ان كان لمشاريعها او خدمتها، بينما الحقيقة ان المفروض الناس هي اللي تيجي للخادم ايا كان وتلتمس منه ان يقبل العطية النعمة، لانه لما يقبلها يعني هتترصد في السماء، هتبقى راحت في ايد المسيح. فالكنيسة لو رفضت عطية واحد يبقى خلاص المسيح ما خدش منه حاجة، فاهمين؟ فكون الكنيسة قبلت عطية انسان ده دي يعني كرامة وجميلة في الانسان نفسه، لان كده الكنيسة عمرها ما هتحتاج، كده كده الخدمة لا يمكن تقف، ان ربنا هو اللي موجود هو صاحب الخدمة، لا يمكن الخدمة تقف، ولا يمكن الاحتياج اللي ربنا عاوز يسدده ما يسددوش، لا يمكن تقف على فلوس فلان ولا علان، ما لهاش علاقة. عشان كده لما ترجعوا لمجد الكنيسة الاولى كانوا يحطوا الفلوس فين؟ تحت ارجل الرسل، يعني ده مكانها الطبيعي، لان دي حاجة الناس تلتمس ان الكنيسة تقبلها، مش العكس. هو ده التفكير المضبوط، ان الكنيسة تبحث في قضية خلاص النفوس اثمن جدا من تراب وكنوز الدنيا كلها. فلما يجي حد عاوز يشارك في خدمة المحبة او خدمة المحتاجين لازم يشارك باحساس انه ما يستاهلش يشارك, باحساس ان هو اللي كسبان مش باحساس التفضل. دي نقطه مهمه قوي في خدمتنا بالذات في المناطق العشوائيه وخدمه المحتاجين عامه. احذروا ان يشعر احد بانه يتفضل على الفقراء, لان ربنا كان يقدر يعملنا افقر منهم وكان ممكن يعملهم اغنى ناس في الدنيا حكمته. فاذا كنا نخدمهم فلنخدمهم بالتضاع, نلتمس ان يقبل من ايدينا الله هذه العطيه هذه النعمه. شوفوا كمان تعبيره, ملتمسين منا بطلبه كثيره ان نقبل النعمه. ويسميها النعمه ليه؟ عشان محدش يفتكر انها فلوس ولا صحته ولا وقت ولا خير, كل ده لا, دي نعمه, دي نعمه ربنا اداها لك عشان تديها لناس ثانيه توزعها على ناس ثانيه. فيلتمس العاطي من المعطى إليه أن يقبل العطية, يلتمس يقول له من فضلك اقبل التعب منه, خليني أشترك معاك في ألامك, اديني أشيل معاك الصليب عشان زي ما أنت شايل صليب تقيل هتدخل عليه السماء, أنا يبقى لي حتة صليب صغير معاك أدخل على حسك السماء. يبقى هو صاحب الصليب التقيل هو اللي هندخل على حسه, لأنه فقير لأنه مريض لأنه مجرد, وإحنا دوب بنشاركه. فنلتمس منه أن يدينا فرصة نشاركه, نقول له دينا فرصة بس نشيل معاك عشان نقدر نقعد معاك في السنة. ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين. يسميها شركة الخدمة التي للقديسين, يعني إحنا بنشارك القديسين وخدمته. وليس كما رجونا, يعني احنا كنا منتظرين من كنيسة مقدونيا كده لانها كنيسة قوية, لكن مش بس زي ما توقعنا, ليس كما رجونا بل اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئة الله. دي نقطة مهمة قوي, العطاء الروحي. يبقى مظبوط جدا لما يبدأ بتكريس القلب. خلي بالكم في درجات من العطاء, في واحد يدي من الفضلة زي ما المسيح لو المجد علق على الأغنياء اللي كانوا داخلين الهيكل وبيرموا وبيعملوا صوت بالكوينز اللي بتنزل دي, من فضلتهم أعطوا, يعني ما خسروش حاجة ما خسروش حاجة, كده كده الفلوس في البنك وطلع منها حاجة وهو مش حاسس بحاجة لأن كثير, فهو ما تعبش, لسه حبه في الفلوس موجود ولسه مشغول بالفلوس, وهو يمكن يعني بيعمل حاجة كده إيه يعني يرضي بيها ضميره أو يكمل بيها منظاره قدام نفسه أي إن كان. لكن العطاء الحقيقي أن يعطي الإنسان نفسه لله أولا, يفتكر أنه ملك ربنا الأول, يقدم نفسه حياة ربنا الأول, يقول له يا رب مش فلوسي, فلوسي ده إيه, وأنا فلوسي دي كانت فلوسي, ما هي فلوسك, وهي الصحة دي إيه, ما هي أساسا ملكك, ما هو البيت ده إيه, ما أنت اللي بتفوني كل حاجة. فيرجع كل حاجة لربنا يقول له أنا أساسا ملكك. عشان كده يقول ليس كما رجونا فقط بل أعطوا أنفسهم أولا للرب. عشان كده ربنا يجي يقول لك قبل ما تديني وقتك أو تديني فلوسك أو تديني مركزك يديني نفسك, قل لي أنا بتاعك الأول, قل لي أنا خدامك يا رب, قل لي أنا عاوز أبقى ليك أبقى ملكك, أبتدي بدي وبعد كده اديني اللي أنت عاوزه أقبله منك. أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. يعني ايه؟ يعني بولس كرسول او كراعي يجي الشخص اللي مقدم نفسه حياته لربنا يقول له يا رب نفسي اخدمك بكل القلب, نفسي حياتي كلها تبقى ملكك, يبقى مش عارف يتوجه, فيروح لبولس يقول له انا حاطط نفسي قدام ربنا اشتغل بيه زي ما انا عاوز, شغلني انت بقى بالنيابة عني. فاعطوا انفسهم للرب ولنا. فاهمين فكرة ولنا؟ يعني ايه؟ يعني عمليا جم عند الكنيسة عشان الكنيسة تشغلهم توظفهم تستغل وزناتهم وطاقتهم, لكن هم أساسا قلبهم كان لربنا, وعشان كده عملوا الإنجازات العظيمة دي من غير ما حد يطلب منه. في ناس تدي دون أن تشعر أنها تدي, في ناس تدي بحب من غير ما تاخد بالها أنها ادت, وفي ناس لو ادت ربع جنيه تعب على ربنا وتعتبر لنفسها انها عملت حاجة انجاز, وفي ناس تدي كل حاجة وتفضل مكسوفة من ربنا تقول له رب لسه ما اديتلكش حاجة، من يدك اعطيناك، كنت اديتك ايه؟ ما كله من خيرك. اللي يدي حياته لربنا مهما ادى بعد كده عمره ما يحس ان بيتفضل على الله في شيء، لان حياته كلها ملك ربنا. اللي ما يبقاش حياته ملك ربنا او مش مدي قلبه لربنا او مش مشغول بربنا زيادة، لما يدي يعني جواه يحسب يعاير ربنا، يعني ممكن يعاير. بتلاقي واحد يقول طب ده انا بدفع العشور انا بجرب ليه؟ بتجرب ليه؟ اولا التجارب للقديسين قبل ما تكون لاي حد، ثانيا هو انت يعني خلاص يعني قلت لربنا انا دفعت لك العشور ما تجيش جنبي؟ انت فاهم ربنا غلط وفاهم العشور غلط وفاهم العطاء غلط وفاهم كل حاجة غلط. الحكاية مش كده خالص، الحكاية مش كده. ايه العشور دي يعني؟ ده المسيح ادالك نفسه، خسارة في نفسك. اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئة الله، حتى اننا طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا. هنا بقى هيدور الكلام عليهم. فبيقول بعد ما قدم لهم الايقونة المثالية دي بتاع الكنائس مقدونيا، الناس الهزلين دول اللي ادوا فوق الطائف ومن تلقاء انفسهم وبالتماس بطلبة بالتضاع وادوا بفرح وادوا بسخاء وافتقروا من شدة العطاء وفي اختبار ضيقة شديدة، يقول لهم ايه بقى؟ طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم، الكلام بقى لبتاع كورنثوس، هذه النعمة ايضا. تيتوس كتر خيره كان بدأ يعمل الخدمة دي في كورنثوس، فبيقول لهم انا طلبت من تيتوس زي ما ابتدى الخدمة دي وسطيكوا بقى يكملها كمان ويبقى الشكل المثالي بتاع اهل مقدونيا ده قدام عينيكم، عشان مهما الواحد ادى يبص كده ويخجل من نفسه اديت قد ايه. لان ساعات الواحد لما يدي يقارن نفسه بنفسه فيعجب بنفسه، لكن لما يحط قدامه ناس ادت بالشكل المثالي ده مهما ادى يطلع برضه خجلان من نفسه، يطلع خجلان من نفسه. يعني لما الواحد يفكر في الأنبا أبرام اللي ما كانش يعرف هو بيطلع كم من جيبه، وما كانش يعرف المطرانية فيها أي فلوس ولا لا، من وهو راهب حتى ما يفكرش في عشا في الدير ولا لا، طالما في غلبان ياخد الموجود وخلاص. وكان بيدوق اختبارات جميلة جدا، كل حاجة تيجي في وقتها لأنه مدي كل حاجة لربنا. طيب احنا اللي بنحسب كل حاجة مهما ادينا هنيجي ايه جنب الأنبا أبرام؟ مهما تعبنا في الخدمة قدام الناس اللي في اختبار ضيقة شديدة وفاض وفور فرحهم وغنى سخائهم وافتقروا من شدة السخاء وبالتماس وبطلبة كثيرة، طب احنا بنعمل ايه بقى؟ ده احنا بنقع في كبرياء وفي تفضل وفي كسل وفي حاجات كثيرة. لكن كما تزدادون في كل شيء، ده بيكلم بتوع كورنثوس، كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. يعني هو بيقول لهم إيه؟ زي ما أنا شايف إن أنتوا عمالين تكبروا في الإيمان وفي الكلام وفي العلم وفي المحبة، بيشجعوا أنتوا بقيتوا بتفهموا وبقيتوا بتقروا وبقيتوا عارفين حاجات وبقى عندكم محبة وعندكم فضائل، يا ريتكم كمان حتة العطاء دي تزدادون في هذه النعمة أيضا. وكأن العطاء ثمرة من ثمار الحياة الروحية على بعض، يعني الإنسان اللي حياته مع ربنا وقريب من ربنا لا يمكن تخلو حياته من العطاء، لازم زي ما بيكبر في ربنا وبيقرب من ربنا العطاء يزيد في حياته كنتيجة طبيعية. يمكن لما كان قبل ما يعرف ربنا كان أناني وبخيل وحالته حال، كل ما يقرب من ربنا كل ما الحاجات دي تفك وكل ما يزداد عطاء واتساعا وما يحسبش. تزدادون في هذه النعمة أيضا. لست أقول على سبيل الأمر، أرجو دي نقطة مهمة، كنيستنا لا تأمر أحدا بالعطاء، الكنيسة والإنجيل والمسيح له كل المجد لا يأمر أحد بالعطاء. ليه؟ المعطي المسرور يحب الرب، تيجي تدي وانت مبسوط، مش مبسوط ما تجيش، ملهاش لازمة ملهاش لازمة، خليك مبسوط وانت بتدي، انت كسبان مش خسران. لو حاسس انك خسران بلاش تدي. لست اسال على سبيل الامر، لست اقول على سبيل الامر، انا مش بقول كده عشان تعملوا كده بالحر، لا مش بامركم، ولكن بل باجتهاد اخرين. انا بس بقدم لكم صورة اجتهاد اخرين عشان تتفرجوا على الناس دقت العطاء وصلت ليه. بل باجتهاد اخرين مختبرا اخلاص محبتكم ايضا، برضه هو ايه بينخفهم يعني، وبرضه عاوز اشوف يعني محبتكم وصل لغايه فين. ما هم دول عملوا ده كله لان محبتهم كبيره لربنا ولينا وللفقراء، فانا برضه بقول الكلام ده عشان اختبر اخلاص محبتكم. انتوا كمان محبتكم كبيره يبقوا هتسمعوا الكلام، محبتكم كبيره يبقى هتفكروا في الغلبانين، محبتكم كبيره لربنا يبقى هتدوا نفسكم لربنا قبل ما تدوا اي حاجه. فانكم تعرفون، انا هقف عند الايه دي، فانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقره. ايقونه العطاء مهما كانت هي ربنا يسوع المسيح برضه. مفيش فضيله إن لا يكون مرجعها المسيح نفسه. فاذا مهما الانسان ادى يبص على المسيح ويقول له مش ممكن هدي زيك، لانك انت افتقرت وانت غني. انت مش غني، انت مالك كل حاجه، ولكن جيت في ثوب اصغر وافقر فقير على الارض. يعني اتولدت في حته يقرف يتولد فيها اقل فقير في الدنيا، انه يتولد وسط البهايم وما يلاقيش حتى حته قماشه يتولد عليها، يتولد على بتاع خشب كده ياكلوا منها البهايم. يعني فقر شديد وانت اغنى الاغنياء. فهو بيقول ما تنسوش نعمه ربنا. احنا يعني هنعمل ايه زياده؟ انكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم، وده كله عشان من اجلكم، افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقر. هو عمل كده ليه؟ عشان يقدر يدينا غنى. فاكرين القاعده اللي كنا بنقولها دايما، هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. اهو حط فيها بند كمان معلمنا بولس، هو اخذ فقرنا واعطانا غنى. يعني شاف الفقراء كثير في الدنيا فقال انا اجي اقل منهم كلهم. طب ليه يا رب؟ عشان هو صاحب الغنى، يغمر كل الناس بغنى، بس غنى على القيمه بقى، غنى روحي، غنى السماء، غنى الفضائل، الغنى اللي هو يعني هو يعمل له قيمه يعني. اختار ايه، اخر ايه كويسه ولا طول عليكم؟ يلا نقولها على قد ما تقدروا نحفظها. فانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقره. كمان مره. فانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقره. كمان مره. فانكم تعرفون نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا.